بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في الدرس من دروس عمدة الفقه ضمن برنامج البناء العلمي. وأرجو بإذن الله عز وجل في هذا الدرس أن يكون هو خاتمة دروس كتاب الطهارة، وهو باب الحيض. وتقدم الحديث في هذا الباب في نهاية الدرس الماضي، وقلنا إن هذا الباب من أهم الأبواب التي يحتاج طالب العلم أن يتقنها وأن يضبطها حتى يستطيع أن يستوعب مسائل هذا الباب، والذي له علاقة بالعبادات وله علاقة بالمعاملات، وأعني بها الزواج والنكاح والعدة وما يتعلق بها، فله ارتباط بكثير من المسائل، فإتقانه من الأمور المهمة. وإذا علمنا أن إمامنا إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله مكث في دراسة هذا الباب 9 سنوات، فهذا يعني أننا بحاجة إلى مزيد من الإتقان لهذا الباب، خاصة في مع اختلاف النساء في المسائل التي ستأتي. المصنف رحمه الله تعالى أتى بهذا الباب، باب الحيض، بعد الحديث عن الطهارة الكبرى وما يتعلق بالغسل من الجنابة، ثم بعد ذلك أتى بالتيمم وهو البدل، ثم أتى بهذا الباب وهو الطهارة، له علاقة بالطهارة الكبرى لكنه خاص بالنساء، خاص بالنساء دون الرجال. الحيض له عدة أسماء، فيقال الحيض، ويقال قال الله واللائي يئسن من المحيض، وأيضا يقال له الطمث كما قال الله عز وجل لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، ويقال له الضحك وامرأته قائمة فضحكت، ويقال له القرء وغيرها، فله عدد من الأسماء. حتى تضبط هذا الباب، باب الحيض، لا بد أن تعرف أنواع النساء في خروج الحيض. والحيض هو دم يرخيه الرحم، فهو دم يرخيه الرحم، له مخرج محدد، وبهذا يختلف عن الدماء الأخرى التي تخرج من جسد المرأة. قال العلماء رحمهم الله إن المرأة على أنواع، النساء على أنواع فيما يتعلق بخروج الدم، وهي لا تخرج عن 5 أنواع. النوع الأول تسمى المبتدئة. إيش معنى المبتدئة؟ امرأة أول مرة يصيبها الحيض، فالمذهب هنا أنها تجلس يوم وليلة. لماذا؟ لأنه أقل الحيض، ثم تصلي وتصوم بقية الأيام. والصحيح أن المبتدئة التي يأتيها الحيض لأول مرة أنها تبدأ بأخذ الأحكام وتتوقف عن الصلاة والصيام حتى يتوقف الدم. امرأة صغيرة، طفلة، امرأة صغيرة أتاها الحيض، فهذا أول الأحكام المتعلقة بها، وهي مسألة الحيض والأحكام المتعلقة به، فتمتنع عن الصلاة والصيام حتى يتوقف الدم. هذه تسمى إيش؟ المبتدئة. الثاني تسمى المعتادة. اضبطوا هذه، لأن كل المسائل القادمة ستكون مبنية على هذه الأنواع 5. إذن هذه الأول المبتدئة، وهي التي يأتيها لأول مرة، فالصحيح من أقوال أهل العلم أنها يجب عليها ما يجب على الحائض، فتجلس ما دامت ترى الدم إلى 15 يوما. لماذا 15 يوم؟ لأنهم يقولون إن أقل الحيض يوم وليلة، وأكثره 15 يوما، على تفاصيل كثيرة بين أهل العلم في هذه المسألة. المرأة الثانية المعتادة، امرأة أتاها الحيض ولها عادة، تجلس كل شهر 5 أيام، 6 أيام، 7 أيام، لها عادتها، فهذه تسمى المرأة المعتادة، فتجلس فترة عادتها. وغالب النساء على هذا ما لم يستخدمون بعض الموانع التي هي ما يسبب يعني عدم انضباط هذا الدم الذي يرخيه الرحم. المرأة الثالثة تسمى المميزة. إيش معنى المميزة؟ الدم الذي يرخيه الرحم قد يكون حيضا وقد يكون استحاضة، وهناك فرق بينهما. فالحيض تمتنع فيه من الصلاة والصيام، بينما الاستحاضة لا تمتنع من الصلاة والصيام، وله أحكام تخصه وستأتي بإذن الله. هذه المرأة مميزة، بمعنى أنها تعرف تميز دم الحيض عن دم الاستحاضة. دم الحيض له 3 صفات: أسود، ثخين له رائحة، أسود ثخين له رائحة، بينما دم الاستحاضة أحمر رقيق كما جاء في بعض الروايات. إذن هذه المرأة الثالثة، الأولى المبتدئة، الثانية المعتادة، الثالثة المميزة، الرابعة المرأة المستحاضة، وهي التي يطبق عليها الدم، استمر في الخروج، أحيانا يجلس 20 يوم وأحيانا يكمل مع الشهر الجديد، فهذه لها الأحكام التي تخصها، لا تعتبر نفسها من يصيبها الحيض، بل تتوضأ لوقت كل صلاة وتتحفظ وتصلي الصلاة التي أتى وقتها، فهذه تسمى المستحاضة. الخامس وهي التي فيها الإشكال الكبير، وهي ما يسمى بالمتحيرة. بالمتحيرة، شهر يأتيها 5 أيام، وشهر 7 أيام، وشهر 10 أيام، وغالب التحير هذا يكون بسبب استخدام الحبوب وبعض الموانع التي تستخدمها النساء. فهذه يقول العلماء رحمهم الله تعالى أنها تجلس غالب عادة أهلها، يعني تنظر إلى أخواتها وأمها، إذا كانوا يجلسون 5 أو 7 أيام فتجلس مثلها، والباقي تعتبره استحاضة، وهكذا. إذن هناك 5 أنواع من النساء، 5 أنواع من النساء بحاجة إلى أن تضبط نوعها، فهي إما أن تكون مبتدئة فنقول لها الصحيح من أقوال أهل العلم أنها تجلس ما دامت ترى الدم، وإما أن تكون معتادة فلها عادة تميزها في كل شهر، فإذا كانت عادتها 7 أيام وهذا الشهر استمرت 10 أيام نقول العادة هي 7 الحيض والثلاثة أيام تكون استحاضة. الثالثة المرأة المميزة التي تميز لون الدم بين الحيض والاستحاضة، والرابعة المستحاضة، والخامسة المتحيرة، وأتينا بهذه الأحكام. وسيأتي معنا بعد قليل أن ضبط هذه المسائل سيبين لنا معاني الأحكام التي ستأتي إن شاء الله. نعم الشيخ سعد.
قال رحمه الله: ويمنع 10 أشياء.
الحيض إذا أصاب المرأة، وهو بالمناسبة بعض النساء إذا أصابها هذا الأمر فإنها تصاب بحزن واكتئاب أحيانا ونحو ذلك، والواجب على المرأة لا تلتفت لهذا الأمر. فلما حدث من عائشة رضي الله عنها ما يحدث من النساء، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إنه أمر كتبه الله على بنات بني آدم أو نساء بني آدم، فهو أمر كتبه الله عز وجل على المرأة. فإذا أصابها مثلا في رمضان تحزن أنها لم تصوم ونحو ذلك، نقول يكتب لك الأجر كأنك صمتي، لأنه منعك مانع لم تستطيع أن تتم هذا الأمر، فلا تحزن المرأة ولا يصيبها الحزن بسبب هذا، بل هو أمر كتبه الله عز وجل على بنات بني آدم. قال: ويمنع 10 أشياء، يعني إذا أصاب الحيض المرأة يمنعها من 10 أشياء. أول هذه الأمور قال: نعم يا شيخ.
فعل الصلاة.
أول هذه الأمور فعل الصلاة، فإذا حاضت المرأة فلا يجوز لها الصلاة، لأنها نهيت عن هذا الأمر. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ وفي الحديث: فدعي إذا أقبلت الحيضة، وفي بعض العلماء يضبطها بالحيضة، إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة. فلا يجوز للمرأة أن تصلي وهي حائض، لا يجوز لها أن تصلي وهي حائض. بعض البنات تكون مثلا مع أقاربها فيأتيها هذا الأمر فتستحي فتصلي أمامهم حتى لا يقال أن عندها الدم، وهذا الأمر لا يجوز، ليس أمر يستحى منه، بل هو أمر كتبه الله عز وجل على بنات بني آدم. إذن أول هذه الأمور فعل الصلاة. الأمر الثاني وجوبها، أي أن الصلاة لا تجب عليها، بمعنى أنها لا تؤمر بقضائها، فالمرأة لا تقضي الصلاة إذا طهرت، بخلاف الصوم كما سيأتي. إذن الحيض إذا أصاب المرأة يمنعها من 10 أشياء. أول هذه الأشياء فعل الصلاة ووجوبها كما تقدم معنا في هذا الأمر. ولهذا كان الأمر الثاني قال: وفعل الصيام، ولم يقل ووجوبه، بمعنى أنه يجب عليها أن تقضي، هي لا يجوز لها. قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فالصوم يجب على المرأة أن تقضيه، أتاها في رمضان 6 أيام، فإذا انتهى رمضان يجب عليها أن تقضي هذا الأيام، لكن لا يجب عليها أن تقضي الصلاة التي فاتتها في هذه الأيام. نعم الشيخ، والسبب في هذا واضح، يعني لماذا تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ لأن قضاء الصلاة فيه مشقة، يعني حينما تقضي 7 أيام في كل يوم 5 صلوات فيها مشقة على المرأة، بينما تصوم 7 أيام فإن في هذا فهذا ليس فيه مشقة كما بين العلماء رحمهم الله ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وفعل الصيام والطواف.
الطواف المقصود به الطواف بالبيت، وهذه من المسائل التي فيها خلاف كبير بين العلماء. هل يجوز للمرأة إذا كانت حائضا أن تطوف بالبيت؟ جمهور العلماء رحمهم الله تعالى على أنه لا يجوز لها أن تطوف بالبيت، جمهور العلماء المالكية الشافعية الحنابلة أنه لا يجوز للمرأة أن تطوف بالبيت وهي حائض. شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى ذهب إلى أن طواف الحائض جائز عند الضرورة ولا فدية عليها، مثل طواف الإفاضة مثلا، امرأة مرتبطة بحملة ورحلة فلا تستطيع البقاء، وإذا بقيت تمنع من البقاء أو لا تستطيع أن تؤمن رحلة أخرى، فشيخ الإسلام ابن تيمية أجاز لها أن تطوف وهي حائض بعد أن تتحفظ ونحو ذلك. لكن الصحيح الذي تدل عليه الأدلة أنه لا يجوز للمرأة أن تطوف بالبيت وهي حائض، لا يجوز لها أن تطوف بالبيت وهي حائض، هذا كتقرير لهذه المسألة. لكن في باب الفتوى إذا أخذت بقول عالم تثق بدينه وعلمه بالجواز ونحو ذلك فهذا الأمر لا بأس به، لكن جمهور العلماء على أنه لا يجوز الطواف إلا بطهارة، واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطواف صلاة، إنما الطواف صلاة، ولهذا قالوا لا يجوز الطواف بالبيت للمرأة وهي حائض. نعم شيخ.
وقراءة القرآن.
قراءة القرآن من المسائل التي حدث فيها الخلاف، هل يجوز للحائض قراءة القرآن أو لا؟ العلماء رحمهم الله تعالى يقولون لا يجوز للمسلم، أولا ابتداء لا يجوز له مس المصحف وهو على غير وضوء. إذن عندنا مسألتين، مسألة القراءة ومسألة مس المصحف. قالوا لا يجوز مس المصحف من غير وضوء، وهذا مذهب جمهور العلماء رحمهم الله تعالى وهو مذهب الأئمة الأربع، لحديث ألا يمس القرآن إلا طاهر، سواء من حدث أصغر أو من حدث أكبر. لكن قراءة القرآن، قراءة القرآن ما حكمها؟ قالوا يجوز وهو محدث أن يقرأ عن ظهر قلب من غير أن يمس المصحف، سواء الحدث الأكبر أو الحدث الأصغر، وهذا ما رجحه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وبعض العلماء سواء في الحدث الأكبر الحدث الأصغر. الحدث الأكبر يقولون إن ليس فيه مشقة على الإنسان، فلذلك لا يقرأ القرآن وهو على حدث أكبر. ما حكم الحائض والنفاساء في هذه المسألة؟ منهم من ألحقها بالجنابة وقال لا يجوز لها أن تقرأ القرآن، ومنهم من قال يجوز لها أن تقرأ القرآن لأن المدة التي ستتوقف فيها كثيرة، فيجوز لها أن تقرأ القرآن ولا يجوز لها أن تمس المصحف. المصنف هنا قال لا يجوز لها قراءة القرآن ولا يجوز لها مس المصحف، والصحيح كما ذكرنا أنه يجوز لها قراءة القرآن دون مس المصحف. نعم.
قال ومس المصحف واللبث في المسجد.
هذه المسألة نحن الآن تحدثنا عن الصلاة ووجوبها، والثالث فعل الصيام، الرابع قراءة القرآن، والرابع مس المصحف، الخامس مس المصحف،
الرابع الخامس قراءة القرآن.
طيب نعيدها حتى الأول الصلاة، الثاني وجوب الصلاة، الثالث فعل الصيام، الرابع الطواف، الخامس قراءة القرآن، السادس مس المصحف. واضحة مسألة قراءة القرآن؟ تفضل يا شيخ أحمد.
هذا كثير ما يتوارد أسئلة خصوصا من الطالبات في المدارس.
نعم.
لا أقول هنا في، لكن في 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 بعض الدول.
نعم.
قد يكون المدرس رجل يلقنها القرآن الكريم، يقع فيه نوع من الحرج، فهل يصح للمرأة أن تمس المصحف وتقرأ وهي حائض؟
أما مس المصحف كما ذكرنا لا يجوز، لكن إن اضطرت إليه فلها أن تقلبه بشيء، لكن لا تمسه بيدها. أما قراءة القرآن فكما ذكرنا أن من العلماء من قال لا تقرأ الحائض والجنب، وقيل تقرأ عن ظهر قلب، وهو الصحيح من أقوال أهل العلم أنها تقرأ عن ظهر قلب، لكن لا يجوز لها مس المصحف. وهذا الذي ذكرناه قراءة القرآن للحائض والنفساء ونحو ذلك، هذا ما أفتى به شيخ الإسلام بن تيمية والشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى. نعم، الله يحفظك. واللبث في المسجد؟
أي نعم.
طيب، هذه أيضا من المسائل. هذه المسألة كم يا شيخ سمير؟ السابعة. اللبث في المسجد من الأمور التي تنهى عنها المرأة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: ناوليني الخمرة من المسجد، قالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك. فهي كانت تعلم أن هذا الأمر لا يجوز ويقصد به المرور، لكن كونها تمد يدها فإنه لا يلغي هذا الأمر. لكن هل هذا الأمر اللبث في المسجد خاص بالمساجد أو أيضا المصليات؟ المصلى إذا خرجت المرأة هل يجوز لها أن تدخل المصلى؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون كان يأمر النساء أن يخرجن إلى صلاة العيد، ويأمر الحيض أن يعتزلن في المصلى. فهل يجوز للمرأة أن تدخل؟ الصحيح أن المصلى لا يأخذ حكم المسجد، ولهذا نقول الآن في المصليات التي في المدارس، مدارس البنات، يجوز للفتاة أن تدخل هذا المصلى ولو كانت حائضا. نعم.
والوطء في الفرج.
نعم، وهذا هو الأمر الثامن، وهو من الأمور المحرمة. قال الله عز وجل: فاعتزلوا النساء في المحيض، ويجوز له مباشرتها فيما هو دون ذلك. نعم.
قال: والسنة الطلاق.
الطلاق قد يكون سنيا وقد يكون بدعيا. الطلاق السني أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، حتى يتأكد من براءة رحمها ولا يندم حينما يتأكد أنها حملت أو نحو ذلك. إذن وهذا هو الطلاق السني. الطلاق البدعي أن يطلقها وهي في الحيض. فإذن الحيض يمنع أن يكون الطلاق شرعيا سنيا صحيحا، لكن ليس معنى أن الطلاق بدعي أنه لا يكون واقعا، كما سيأتي بإذن الله عز وجل في تفصيل هذه المسائل. الأمر العاشر. نعم يا شيخ.
والاعتداد بالأشهر.
ما المراد؟ المرأة إما أن تكون ذات حيض أو ليست بذات حيض. فإن كانت ذات حيض فتعتد بالحيض ثلاثة قروء، يعني قيل أطهار وقيل ثلاثة حيض. وإن كانت امرأة طفل يعني صغيرة لم تحض، أو امرأة انقطع عنها الحيض، فهذه تعتد بماذا؟ بالأشهر. إذن هذه الأمور العشرة من كانت حائضا فإنها تمنع منها. نعيدها سويا شيخ حمود.
الصلاة ووجوب الصلاة.
وجوب الصلاة.
والصيام.
والطواف.
وقراءة القرآن.
وقلنا الصحيح أنه يجوز لها.
نعم.
ومس المصحف.
واللبث. نعم. في المسجد. والوطء في الفرج.
نعم.
وسنية الطلاق.
نعم.
والاعتداد بالأشهر.
طيب، ننتقل الآن إلى مسألة جديدة. تفضل يا شيخ.
كثير يعني السؤال، قلنا على أن الحيض هو مادة سائلة حمراء، كثير ما يرد أسئلة من النساء عن المادة البيضاء التي تتقدم
الحيض.
لا أعرف أنا، لكن هل تحسب، هل تضم إلى الحيضات فتعد من الحيض أم تعد علامة على الطهر؟
هذه تسمى القصة البيضاء وهي علامة على الطهر. سيأتي معنا أن ما يسمى باللون الذي يكون مصاحب للحيض يكون يتبع الحيض، الكدرة والصفرة، إذا كانت في وقت الحيض فهي حيض، وإذا كانت وقت الطهر فهي طهر. أما القصة البيضاء فيذكرون أنها علامة على الطهر. طبعا قبل أن ننتقل إلى المسألة التي تليها، للتأكيد نعيد مسألة قضية قراءة القرآن للمسلم. قلنا أنه إذا كان على غير وضوء لا يجوز له مس المصحف، وقراءة القرآن إذا كان على حدث أصغر فيجوز له أن يقرأ القرآن. أما الجنب فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يقرأ القرآن. الحائض بعض العلماء ألحقها بالجنب في عدم قراءة القرآن، وبعضهم أجاز قراءة القرآن لها لأن المدة لديها أطول، وهذا ما رجحه بعض العلماء ومنهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. نعم يا شيخ.
قال رحمه الله: ويوجب الغسل والبلوغ.
الآن تحدث هو عن ما إذا تلبست المرأة بالحيض فإنه يمنعها من 10 أشياء. الثاني ما الذي يوجبه إذا أصبحت حائض، ما الذي هي امتنعت عن هذه الأشياء، ما الواجب عليها؟ قال:
ويوجب الغسل.
الغسل، فالمرأة إذا طهرت يجب عليها الغسل. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وتذكرون مسألة مرت معنا في الغسل، هل يجب على المرأة أن تنقض شعرها؟ بعض العلماء قال لا يجب، وإنما يجب على الحائض، والصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجب عليها نقض شعرها، المهم أن يصل إلى رؤوس أو إلى أصول شعرها وهي جلدة الرأس. نعم.
قال: والبلوغ.
البلوغ كما تعلمون علامات البلوغ للرجل 3: الإنزال، وبلوغ 15 سنة، وإنبات شعر العانة، وتزيد المرأة بأمر وهو الحيض. فالحيض علامة على بلوغ المرأة، ومعنى ذلك أنها تبدأ بمطالبة بالأحكام التكليفية، لأن من شروط الأحكام التكليفية البلوغ، وهي الآن قد بلغت فيجب عليها أن تأتمر بهذه الأحكام حتى تكون، لأنها مخاطبة بالشريعة التي أمر الله عز وجل بها. ولهذا جيد أن النساء والأسر في المنازل يعودون أبناءهم قبل أن يصلوا إلى هذه المرحلة على العبادات، من أجل أن تكون سهلة يسيرة عليهم إذا ابتدأوا، إذا يعني كلفوا بهذا الأمر وأصبح واجبا عليهم. نعم.
قال: والاعتداد به.
الاعتداد به قبل هذا تكون معتدة بالأشهر، بس هي الآن ستكون معتدة بالحيض، فمثلا في الطلاق ونحو ذلك فتكون العدة بالقرء وهو الحيض. نعم.
فإذا انقطع الدم أبيح فعل الصلاة والطلاق،
أبيح فعل الصوم.
نعم. فإذا انقطع الدم أبيح فعل الصوم.
طيب، الآن تحدث عن الأمور 10 التي يلزم الامتناع عنها، ثم تحدث عن ما الذي يترتب على الحيض. قلنا الغسل والبلوغ والاعتداد به. سيتحدث الآن ما الواجب على المرأة. الآن أتاها الحيض، الآن انقطع، فما الواجب؟ قال: إذا انقطع الدم فأبيح فعل الصوم. مثلا انقطع الدم قبل صلاة الفجر لكن لم يكن هناك وقت للغسل، فهل يجوز لها أن تصوم أو لا يجوز؟ تقول فهنا الآن يباح لها فعل الصوم، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا جواز أن يكون الرجل قبل الصوم، قبل الفجر على جنابه، فيغتسل فيما بعد. كذلك المرأة إذا انقطع دمها قبل صلاة الفجر فإنه يباح لها أن تصوم هذا اليوم. إذن هذا الأمر الأول الذي يباح إذا انقطع الدم. الأمر الثاني يباح ماذا؟ الطلاق. فإذا طلق بعد انقطاع الدم فإن الطلاق يكون سنيا لا بدعيا. إذن هذا الأمر الأول، ولذلك هو الآن لم يأتي بقضية إيش الصلاة، لأنه لا يباح له الصلاة إلا بعد التطهر وهو الغسل. نعم يا شيخ.
قال ولم يبح سائرها حتى تغتسل.
إذن هو قصر الإباحة على أمرين، على فعل الصوم وعلى الطلاق. قال سائر الأمور لا يجوز لها حتى تغتسل، قراءة القرآن لا يجوز بناء على المذهب لا يجوز لها حتى تغتسل، مس المصحف لا يجوز لها حتى تغتسل، اللبس في المسجد لا يجوز لها حتى تغتسل، ونحو ذلك من الأمور العشرة التي يعني أتينا بها. فهو ذكر من العشرة أمرين، وهو الطلاق وفعل الصوم، بقية الأمور لا تباح إلا بعد الغسل. نعم شاء.
قال رحمه الله ويجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعوا كل شيء غير النكاح.
هذه من المسائل التي ذكرها الفقهاء، فإنه يجوز له أن يستمتع بما دون الفرج لهذا الحديث يصنعوا كل شيء غير النكاح، على بعض التفاصيل التي ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى، وهي موجودة ومبينة في كتب الفقهاء. نعم شاء.
وأقل الحيض يوم وليلة وأكثره 15 يوما.
هذه مسألة مهمة، هل للحيض أقل وأكثر أم لا؟ المذهب يقول أقله يوم وليلة، بمعنى أن المرأة لو انقطع عنها الدم لأقل من يوم وليلة، خاصة مثلا المبتدئة، فإنه لا يحسب أنه دم حيض. إذا كان أقل من 24 ساعة لا يكون دم حيض، إذا كان 24 ساعة يوم وليلة وأكثر فهذا هو دم الحيض. أيضا جعلوا له أكثر وهو 15 يوما، بمعنى أن المرأة إذا كانت متحيرة ولا تعرف كم المدة، بعضهم ذكر أنها تكون كعادة نساء أهلها، وبعضهم قال تجلس أكثر الحيض وهو 15 يوما، بمعنى إذا زاد عن 15 يوما أنه لا يكون دم حيض بل يكون استحاضة، على خلاف بين العلماء في هذه المسألة. بعض العلماء رحمهم الله يقول ليس لأقل الحيض مدة وليس لأكثره مدة، ليس لأقله مدة وليس لأكثره مدة، ولكن حينما نرى بعض المسائل التي يحدث فيها خلل نحتاج إلى أن نضبط هذا الأمر. والفقهاء الذين ذكروا هذا الأمر قالوا إن يعني حينما تأملوا في وضع النساء وجدوا أنه لا يوجد أكثر من 15 يوما، ولا يوجد أقل من يوم وليلة، ولذلك حكموا بهذه المسائل. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وعدد من العلماء يرون أنه ليس لأقله عدد وليس لأكثره عدد. نعم.
قال رحمه الله وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما.
ولا هذه مسألة مهمة، هو الآن يقول أقله يوم وليلة وأكثره 15 يوما، فإذا كان أكثره 15 يوما قال أقل الطهر بين الحيضتين لابد أن يكون أقل شيء، يعني هو مثلا أتاها 15 يوما وانقطع أو استمر فإنه يحسب أنه دم استحاضة لو استمر حتى يكمل 13 يوما، 13 يوم هذه قال هي أقل مدة تكون بين الحيضتين. نعم.
قال وأقل سن الحيض وأقل
طبعا سن الراجح أنه لا أقل، أنه الصحيح أنه بعدم التحديد أنه لا يوجد يعني فترة زمنية هي أقل، يقال والله أقل الحيض 13 يوما، لا يوجد هذا الأمر. قال ولا حد لأكثره، يعني لا يوجد حد لأكثر الطهر، يعني قد يكون 13 يوما قد يكون شهرا، فلا يوجد حد لأكثره. نعم.
قال وأقل سن تحيض له المرأة 9 سنين.
هذا حكم بناء على أكثر النساء، لكن ليس معنى هذا أن من حاضت قبل هذه المرحلة أنه لا يحكم بأنه حيض، فالصحيح أنه أيضا لا حد لأقل الحيض لسن المرأة يعني. نعم.
وأكثره 60.
قالوا إذا حاضت بعد الستين فلا يحكم بأنه حيض، والصحيح أيضا أنه لا حد لأكثره حتى في مسألة السن، فلا يقال والله الأقل تسع والأكثر ستين، لكن هذا هو غالب، هذا هو غالب النساء.
والمبتدأة إذا رأت الدم.
الآن سينتقل، الآن هو تحدث يعني حتى نكون بتسلسل ذهني منطقي، هو تحدث عن عشرة الأمور التي تمتنع منها المرأة، ثم تحدث عن ما يوجب من الغسل، ثم تحدث عن بعض المسائل المهمة التي تتعلق بالمدة، أقل الحيض وأكثر أقل سن تحيض فيه المرأة وأكثر سن تحيض فيه المرأة، أقل الطهر وأكثره، وقلنا الصحيح في هذه المسائل جميعا أنه لا حد للأقل ولا حد للأكثر، بعض العلماء يعني يحتاج إلى الحد الأقل والأكثر خاصة في التعامل مع المتحيرة ونحوها. نعم.
قال رحمه الله: والمبتدأة إذا رأت الدم لوقت تحيض في مثله جلست.
المبتدأة ذكرنا لكم أن النساء خمسة أنواع صح؟ ذكرنا بها شيخ أحمد بال
المبتدئة
المبتدأة
المبتدأة والمعتادة
والمعتادة
والمميزة
والمميزة
والمستحاضة
طيب
والمتحيرة
والمتحيرة. الآن سيبدأ بالحديث عن المبتدأة. قال: المبتدأة امرأة لأول مرة يصيبها الدم، إذا رأت الدم لوقت تحيض في مثله جلست، يعني هي اعتادت يعني الشهر الأول جلست خمسة أيام، الشهر الثاني خمسة أيام، الشهر الثالث خمسة أيام، فإذا رأت الدم لوقت تحيض فيه في هذا الشهر فإنها تجلس، فإن انقطع لأقل من يوم وليلة فليس بحيض. لابد أن نعود إلى المسألة الأولى، لأنه قال إن أقل الحيض كم؟ يوم وليلة، فهو الآن يتحدث عن المبتدأ. يقول المبتدأ: إذا كان أقل من يوم وليلة فهذا ليس بحيض، وإذا كان هذا الوقت تحيض في مثله خمسة أيام مثلا من كل شهر وثلاثة أشهر توالت عليها فيكون حيضا. إذن هو الآن يتحدث عن أحكام المبتدأ. نعم الشيخ، تعيد المبتدأ.
قال رحمه الله: والمبتدأ إذا رأت الدم لوقت تحيض في مثله جلست، فإن
واضحة تجلس. نعم.
فإن انقطع لأقل من يوم وليلة فليس
جلست
بحيض.
يعني المراد إيش؟
عن الصلاة،
أنها اعتبرته حيضا يعني تمتنع عن الصلاة والصيام سارب. نعم. فإن انقطع
لأقل من يوم وليلة فليس بحيض.
هذه المسألة الثانية في المبتدأ، والصحيح أنه لا حد لأقله. طيب.
وإن جاوز ذلك ولم يعبر أكثر الحيض فهو حيض.
جاوز ذلك يعني جاوز اليوم والليلة ولم يعبر أكثر الحيض وهو كم؟ 15 يوما، فإنه حيض، لا زالت في فترة الحيض. نعم.
فإذا تكرر ثلاثة أشهر بمعنى واحد صار عادة.
إذن الآن هي مبتدأة، في كل شهر يأتيها خمسة أيام، سبعة أيام، عشرة أيام، ثم تكرر هذا في ثلاثة أشهر، فإنها تنتقل من المبتدأة إلى المعتادة، وهي المسألة أو النوع الثاني من النساء، وهي المعتادة. وقلنا المعتادة هي التي لها عادة تجلس فيها في كل شهر، لها عادة تجلس فيها في كل شهر، فهي تنتقل الآن إلى تكرر عليها فتكون عادة. نعم.
وإن عبر ذلك فالزائد استحاضة.
عبر الوقت الذي تكرر عليها، هي كل شهر ستة أيام، الشهر الأول ستة أيام، الشهر الثاني ستة أيام، الشهر الثالث ستة أيام، أصبحت إيش الآن؟ معتادة. الشهر الرابع جاءها ثمانية أيام، جاءها ثمانية أيام، فكم العادة عندها؟ فتمكث الستة أيام واليومين تكون استحاضة. واضح؟ سيأتي الآن. لا، هي الآن معتادة على هذا الأمر، إذا ميزت تأخذ بالتمييز، بس الآن نحن الآن تحدثنا عن المبتدأة ثم نتحدث عن المعتادة، اعتادت على هذا الوقت. عبر ستة أيام شهر الرابع والخامس فيكون هذا الزائد استحاضة. معنى استحاضة أنها لا تمنع من الصلاة، يجب عليها الصلاة ويجب عليها الصيام، لكن تتوضأ لوقت كل صلاة وتتحفظ وتأتي بالصلاة. نعم.
وعليها أن تغتسل عند آخر الحيض وتغسل فرجها.
آخر الحيض هو كم؟ 15 يوما إذ على المذهب طبعا، لكن وقلنا الصحيح أنه ليس له حد لأكثره. قال وعليها أن تغتسل عند آخر الحيض، سواء 15 يوما أو 5 أيام، يعني العادة التي تجلسها، ما الواجب عليها؟ قال عليها أن تغتسل، لحديث دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. إذن الواجب هنا، الغسل هنا واجب، لأنه لا يتم به الصلاة، لا تتم الصلاة إلا به. فعليها، قال وعليها أن تغتسل عند آخر الحيض. نعم.
وتغسل فرجها وتعصبه وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي.
طيب، أيضا الآن بنتحدث عن قضية المستحاضة. إذا المرأة إذا اعتادت، كانت لها عادة 5 أيام 6 أيام وانتهت عادتها، ويجب عليها بعد ذلك إيش؟ الغسل. وذكرنا أن هناك بعض الأحكام تجوز قبل الغسل، مثل فعل الصوم والطلاق، ومنها أشياء لا تكون إلا بعد الغسل. طيب، المستحاضة ما الحكم في المستحاضة؟ هو يقول الآن هي عادتها 6 أيام، فجاءتها الآن 8 أيام، قال الواجب عليها بعد 6 أيام أن تغتسل. كيف تغتسل والدم لا يزال؟ قال تغتسل عند آخر الحيض الذي هو كم؟ 6 أيام. وتغسل فرجها وتعصبه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاغسلي عنك الدم وصلي، وأيضا لقوله فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم لتصلي فيه. إذن لماذا تفعل هذا؟ حتى توقف خروج الدم، يعني أثناء الصلاة يجب أن توقف خروج هذا الدم. نعم.
قال وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي.
نعم، يجب عليها أن تتوضأ لوقت كل صلاة، لأن هذا الخارج ناقض، وإنما أجيز لها هنا للضرورة، فهو ناقض للوضوء لكن أجيز هنا للضرورة. فإذا أتيت بالضرورة فتقدر بقدرها، دخل وقت صلاة الظهر تغتسل وتتوضأ ثم بعد ذلك تصلي. إذا دخل وقت صلاة العصر نقول اغتسلي مرة أخرى، نقول لا، تتوضأ لوقت لكل صلاة وتصلي. نعم.
قال رحمه الله وكذا حكم من به سلس البول.
شخص به سلس بول لا ينقطع البول، فدائما يعني يخرج منه مرض يسمى سلس البول، فما الواجب في حقه؟ قال الواجب عليه مثل ما يجب على المستحاضة، يتوضأ لوقت كل صلاة ويصلي. فإذا دخل وقت الثاني يتوضأ ويصلي. وإذا كان هناك قدر، مثلا هو توضأ الآن وبعد الوضوء مباشرة يتوقف مثلا 10 دقائق أو أقل أو أكثر ثم بعد ذلك يخرج، نقول يصلي مع الناس، يتوضأ بقدر الوقت الذي يصلي مع الناس في المسجد. لكن إذا كان مجرد الخروج فإنه مجرد الوضوء يخرج هذا، نقول حتى لو صلى في بيته. نعم. قال ومن في معناه، مثل إنسان به يعني لديه خروج ريح بشكل مستمر، فهذا يحكم له بحكم من به سلس بول. وهذه المسألة يحتاج لها كثير من الناس الذين يصابون بهذه الأمراض، نسأل الله عز وجل للجميع الشفاء. نعم.
فإذا استمر بها الدم في الشهر الآخر فإن كانت
طيب. هو الآن سيتحدث أيضا، الآن تحدث عن المستحاضة، ما الواجب عليها، كيف تتوضأ وكيف تغتسل. جيد. الآن سينتقل إلى مسألة تتعلق ببعض الحالات التي تمر بها المرأة المستحاضة والتي يحدث فيها إشكالات كثيرة عند النساء. نعم.
فإذا استمر بها الدم في الشهر الآخر فإن كانت معتادة فحيضها أيام عادتها.
طيب، استمر بها الدم في الشهر الآخر، لم ينقطع عنها الدم، يعني هي الآن تحيض 6 أيام، استمر معها الدم إلى الشهر الثاني، فما الواجب؟ يعني استمر الدم حتى أتى إلى وقت العادة من الشهر الثاني، فما الواجب أو كيف تعالج هذه المرأة المستحاضة هذه الحالة؟ قال نعم يا شيخ، فإن كانت
معتادة فحيضها أيام عادتها.
مثلا هي كل يوم عشرة من بداية في كل يوم عشرة من الشهر يأتيها الحيض لمدة ستة أيام. بعد أتاها الستة أيام ثم استمر الدم إلى اليوم العاشر من الشهر الثاني استمر، فما الحكم في هذه الحالة؟ قال ننظر، إن كانت معتادة مرت عليه، إن كانت معتادة فحيضها أيام عادتها، والله هي تحيض من عشرة إلى 16، فإذا هذا وقت عادتها فتمتنع من الصلاة والصيام فيها، ثم بعد ذلك تغتسل وتعمل ما عملت في الشهر الأول. طيب، وإن لم
تكن معتادة وكان لها تمييز، وهو أن يكون بعض دمها أسود ثخين وبعضه رقيقا أحمر، فحيضها زمن الأسود الثخين.
إذن هي لا تتذكر اليوم، يعني ما تذكر أي يوم بالضبط، لكنها تستطيع أن تميز. إذن هي المعتادة لكن ليس لديها ضبط في العادة. نقول انتقلي إلى أن تكوني مميزة، هل تستطيعين التمييز بين دم الحيض والاستحاضة؟ دم الحيض أسود ثخين له رائحة، ودم الحيض أسود ثخين له رائحة، ودم الاستحاضة أحمر رقيق. فإن استطاعت أن تميز ميزت، فتجلس تمتنع من الصلاة والصيام في فترة كونه دم أسود ثخين له رائحة، و وقت أن يكون أحمر رقيق تصلي وتعمل أحكام المستحاضة التي سبقت. نعم.
وإن كانت مبتدأة أو ناسية لعادتها ولا تمييز لها، فحيضها من كل شهر ستة أيام أو سبعة، لأنه غالب عادة النساء.
إذن هي الآن لا تذكر عادتها، ليست معتادة، أيضا لا تستطيع أن تميز، وهي مبتدئة، فما الواجب في حق المبتدئة؟ قال تجلس أكثر نساء، تنظر إلى حال نسائها أهلها أمها أخواتها، وتجلس ستة أو سبع أيام، لأنه غالب عادة النساء.
والحامل لا تحيض إلا أن ترى الدم قبل ولادتها بيوم أو يومين، فيكون دم نفاس.
هذه من المسائل التي يعني فيها خلاف كبير، هل الحائض أو هل الحامل تحيض أو لا؟ بعضهم قال لا تحيض، لأن الدم يتحول إلى الجنين، إلى غذاء للجنين، والواقع أن بعض النساء وهي حامل تحيض، فإذا كانت تحيض فإنه يجب عليها أن تمتنع من الصلاة والصيام بحسب الأيام التي اعتادت عليها. نعم.
باب النفاس.
إلا أن ترى الدم قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة فيكون دم نفاس. هذه مسألة من المسائل التي فيها خلاف، هل الدم الذي يكون قبل النفاس يكون دم حيض أو دم نفاس أو نحو ذلك؟ العلماء رحمهم الله يقولون إذا كان قبل الولادة بيوم أو يومين فيقولون هذا دم نفاس تمتنع فيه المرأة من الصلاة والصيام، ومنهم من يقول لا، هو ليس دم نفاس بل هو دم فساد، هو دم فساد. والصحيح أن نقول إن كان هذا الدم مصاحبا للطلق ونحو ذلك الذي تعرفه النساء فإنه يكون إيش؟ يكون دم نفاس تمتنع فيه من الصلاة والصيام، وإن كان قبله فهو دم فساد لا يمنعها من الصلاة ومن أداء العبادة. نعم شيخ أحمد.
هل صحيح ما ذهب إليه بعض أهل العلم من أن نجاسة الجنوب أغلظ من نجاسة الحيض والنفاس، وعلى أي أساس غلظوها؟
يعني هذه من المسائل التي يذكرها الفقهاء، من غلظ ذكر مسألة مهمة وقال أن مسألة الجنابة سهل للإنسان أن ينتقل منها إلى الطهر، فبقاؤه على الجنابة وهو قادر على أن التطهر يغلظها من هذا الجانب، بينما المرأة فإن الأمر ليس بيدها، لكن إذا طهرت فإنها يجب عليها أن تغتسل مباشرة، فلعله من هذا الباب. نبدأ في آخر الكتاب. نعم الشيخ.
باب النفاس، وهو الدم الخارج بسبب الولادة.
الآن تحدث عن أحكام الحيض وما يتعلق به، وانتقل الآن إلى دم النفاس. ما هو دم النفاس؟ قال دم النفاس هو الدم الخارج بسبب الولادة، الخارج بسبب الولادة. وسبق إن تقدم هذا على الولادة فإن كان مع الطلق ونحوه فيحسب من النفاس يعني كأحكام النفاس، وإن كان لم يكن معه هذا الأمر فيعتبر دم فساد. قال هو الدم الخارج بسبب الولادة، وهذا الدم له أحكام. ما هي؟ نعم.
وحكمه حكم الحيض فيما يحل ويحرم ويجب.
فيما يحل يعني حينما تحدثنا ما الذي يجوز للرجل من امرأته فيما دون الفرج، وفيما يحرم الأمور التي تمتنع عنها الصلاة، الصيام، الطواف، اللبث في المسجد، قراءة القرآن على المذهب، مس المصحف على المذهب ونحو ذلك، فهذا أيضا فيما يجب. نعم. ويجب ويسقط به، فيأخذ أحكام الحيض، إلا في بعض المسائل التي فرق بينها العلماء، مثل مسألة مدة الإيلاء تحسب فيها مدة الحيض أم النفاس فلا تحسب. كذلك العلماء ذكروا الطلاق في الحيض محرم، أما في النفاس فأجازوا هذا الأمر. نعم يا شيخ.
وأكثره 40 يوما.
حينما تأملوا في حال النساء وجدوا أن أكثر مدة تجلس فيها المرأة في النفاس هي 40 يوما. 40 يوما هي أكثر مدة تجلس فيها المرأة وهي نفاس. نعم.
ولا حد لأقله،
يعني بمعنى أنها قد تطهر بعد 10 أيام من الولادة، وقد تطهر بعد 20 يوم، فله حد في الأكثر وليس له حد في الأقل. نعم.
ومتى رأت الطهر اغتسلت وهي طاهر؟
متى رأت النفساء الطهر وعلاماته وهو انقطاع، ومنها انقطاع الدم، فيجب عليها الاغتسال، وتأخذ حكم المرأة الطاهرة، حكم المرأة الطاهرة فيما يجوز لها. نعم.
وإن عاد في مدة،
بمعنى يجوز لها الصلاة. طيب لا زالت في 40، نقول يجوز لها إذا انقطع الدم، ويجوز لها الصيام. وقد ذكر الإمام الترمذي رحمه الله إجماع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أن المرأة أن إذا انقطع الدم عنها لأقل من 40 فإنها طاهر، ويحل لها فعل كل ما حرم عليها بالنفاس.
وإن عاد في مدة 40 فهو نفاس أيضا.
قال فإن عاد في مدة 40، هي استمر معها الدم 10 أيام ثم انقطع، فنقول تغتسل وتصلي وتصوم وتأتي بكل العبادات. أثناء 40 بعد 5 أيام عاد لها، وفي أثناء 40 فإنه يحسب أنه نفاس. واضح؟
حتى وإن كان من عادتها أنه دم حيض؟
لا، نحن في الآن نتحدث عن فترة النفاس، فترة 40 يوما، فهذه الفترة ذكر العلماء أنها فترة نفاس، فلازل الحديث عن هذه الفترة، لأن وقت النفاس قد يكون في زمن الحيض. نعم. طيب، فإن عاد في مدة 40 فهو نفاس أيضا. مسألة أخيرة نختم بها هذا المجلس. المرأة إذا أسقطت فهل تأخذ بأحكام النفاس أو لا؟ ما رأيكم شيخ أحمد؟ تأخذ مطلقا؟
تأخذ بأحكام النفاس.
نعم. العلماء رحمهم الله تعالى يقولون إذا كان 81 يوما فإنه هذا يكون قد تخلق غالبا، فهذا إذا تخلق فإنه يعتبر نفاس، إذا كان أقل من ذلك لا يعتبر نفاس. طيب قالوا وأكثر من 120 يوم فإنه يعتبر نفاس قطعا. نعم. إذا كان هناك أسئلة. طيب تأخذ
لأحكام النفساء أو النفاس.
نعم.
كل الأحكام التي وردت في الحائض يعني ينطبق على النفس؟
لا، ذكرنا من طلاق سني تختلف.
الطلاق البدعي والسني
ذكرنا أن الطلاق قال العلماء هو محرم في وقت الحيض، جائز في وقت النفاس.
هل العشر المسائل ينطبقين؟
مثل ما ذكرنا بعض المسائل، يعني قضية قراءة القرآن، كل هذه تنطبق عليها.
الطواف بالبيت.
الطواف بالبيت ونحوها، لكن في بعض المسائل فإنها تختلف عن هذا الأمر. طيب بقي مسألة، كيف تعرف المرأة، أو المرأة من الأشياء التي تحيرها أن ترى صفرة وكدرة في غير وقت الدورة، في غير وقت الحيض. فالعلماء رحمهم الله يقولون إذا كان في غير وقت الدورة، في وقت الطهر يكون إيش، وفي وقت الحيض يكون حيضا. هذه يعني أهم وأبرز المسائل، وبإذن الله عز وجل لعلنا من خلال الفصول الافتراضية نحدد جلسات مطولة في الحديث عن أحكام المتعلقة بالحيض والإجابة عنها. أرجو إن شاء الله أن نكون قد بسطنا المسألة، لكن الذي يسهل الأمر هو أن نعرف أنواع النساء كما ذكرنا في مقدمة هذا الدرس، وبعدها تكون الأمور إن شاء الله واضحة وبينة. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه التوفيق والسداد. شكر الله لكم وشكرا لإخواننا المشاهدين والمتابعين، ونسأل الله عز وجل نجمعنا وإياكم على خير وفي خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.